أكمل الكلام حول قضية الحاكمية وهي المتمثلة في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة لأخينا الشيخ المبارك بندر بن نايف أجزل الله عز وجل له المثوبة. المبحث الرابع المذكرة توزعت عليكم إن شاء الله، اللي احنا طبعنا 50 على قدر الاستطاعة، وجزى الله أخانا ونسأل الله أن يجزي له المثوبة، وإن شاء الله السبت القادم ستأتي بقية النسخ بإذن الله عز وجل إن شاء الله. الجواب عن أهم أدلة المخالفين وهي 14 دليلا. يبقى بعد أن أصل الشيخ ده في حاجة قبلها باين؟ لا لحظة واحدة يا أخوانا، ولا هي ديت؟ تأكدين؟ طيب حاضر، في الورق المصور؟ نعم؟ هو ده؟ مش حاضر، جزاك الله خير. وهي 14 دليلا. إخواني دايما كده الرد على المخالف مهما كانت المخالفة له أصول تتبع ما نحيدش عنه. يعني الإنسان خالفني في مسألة بغض النظر إيه هي المسألة، وقوله يتصادم مع قولي من كل وجه، كأن يقول أحد بالحرمة والآخر يقول بالفرضية، أو يقول أحدهما بالاستحباب والآخر يقول بالحرمة، وهكذا. المسالك اللي سلكها العلماء للرد على أدلة المخالفين، أول مسلك إسقاط دليل المخالف. إسقاط إيه؟ دليل المخالف، عشان أقصر في المحدد أقول له أنت تستدل بإيه؟ أستدل مثلا قال بالقول المأثور كذا وكذا وكذا، أقول له قول من ده؟ قول من ده؟ إن أسند القول إلى صاحبه بننظر بقول أهل الاختصاص وحكمهم على هذا القول. انتبهوا الله يبارك فيكم. يبقى الخطوة الأولى التي أسكن اللي هي إيه؟ إسقاط إيه؟ دليل المخالف. ولكن الإسقاط يكون بالأصول وبالقواعد التي وضعها العلماء، فلا يجوز البتة أن يستدل إنسان بآية وأسقطه. ينفع؟ ينفعش بحال من الأحوال، وإلا عياذا بالله من فعل ذلك يكفر بالله عز وجل. يعني يقول له بس دل على قولي بقوله تعالى عز وجل قال كذا وكذا، قال لا، يقول لك لا ما استدلت، ما ينفعش. ليه؟ ليست بآية، ده في القرآن. طيب ما استطاع أن يسقط الدليل، ما استطاع أن يسقط الدليل بالأصول الشرعية والأصول العلمية، ينتقل إلى النقطة الثانية وهي إسقاط فهمه من الدليل على ما وصل إليه. إسقاطه إيه؟ يعني هو إيه؟ فهم من الدليل كذا وكذا، نقول له لا، الفهم هذا غير سديد. فهم هذا إيه؟ غير سديد. وهذا الذي يركز عليه كل أهل العلم، لأن في معظم الأحيين أدلة المخالف بتكون صحيحة، واخد بالك، ولكنه أخطأ في الفهم أو أشكل عليه الأمر، فيبدأ المخالف يرضى يقول له أنت فهمت من الحديث ده إيه؟ فهمت كده؟ لا، الفهم ده غير سديد. غير سديد إزاي؟ بنبدأ بقى نرجع إلى كيفية فهم النصوص الشرعية كما قررها السلف. وديت الأصل أو السبب الأكيد الذي ترتب عليه الانحراف وكثرة البدع، عدم الفهم السديد للنصوص الشرعية. واضح يا اخواننا كده؟ وبناء على هذه الاسس نسير. الدليل الاول لمن؟ للمخالفين الذين استدلوا به على ماذا؟ على تكفير من حكم بغير ما انزل الله مطلقا دون تفصيل. هذا الكلام اللي اتكلم فيه، تكفير على ادله ايه؟ من استدل على تكفير من حكم بغير ما أنزل مطلقا دون تفصيل. أما أهل السنة والجماعة بيعملوا إيه؟ التفصيل اللي احنا إيه ذكرناه. الدليل الأول قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا معكم الأجندة بقى هقرأ أنا مزبوط كده يا أخوانا وفي حاجة نضفه. فإن قيل إن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر بنص الآية فالجواب أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر لا الأكبر، وبرهان ذلك ثلاثة أمور. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين حتى لا يلبس عليك الأمر، بين تفسير الآية وبين الحكم بغير ما أنزل الله على وجه العموم. تفسير الآية الكفر هنا كفر أصغر، طب الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل. يبقى ما فيش تعارض بين تفصيل الحاكمية وبين تفسير الآية بأن الكفر هنا كفر إيه أصغر. واضحة دي ولا مش واضحة؟ يقول أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر للأكبر، وبرهان ذلك ثلاثة أمور. إجماع أهل السنة على أن الآية ليست على ظاهرها، وقد تقدم تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم تفسير بعض التابعين أصحاب ابن عباس وقد تقدم، ولا يعلم لهم مخالف من عصرهم. في هنا كلام من شيخ الإسلام موجود عندكم؟ ها؟ موجود. قال ابن تيمية عن تفاسير التابعين رحمهم الله: إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. ده تفسير مين؟ التابعين مش الصحابة، التابعين. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. وضحت؟ بعكس قول الصحابي، قول الصحابي بيبقى فيه مرجحات، أما قول التابعين لا، بنترك ونرجع لفين بقى؟ للغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. تاني، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم إن قيل أن الأصل عند الإطلاق انصراف الكفر للكفر الأكبر، فالجواب أن هذا الإيراد لا ثمرة منه، لأنه جاء ما يجعل المراد بالكفر في الآية الكفر الأصغر، وهو تفسير ابن عباس وبعض الصحابة. ثم إن قيل، خذوا بالكم اللي جاي وركزوا، قد استقرأ ابن تيمية لفظ الكفر المعرف بأل فوجد أنه لا يأتي إلا أريد به الكفر الأكبر، فقال والكفر المعرف، ده كلام شيخ الإسلام، والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. شرح العمدة قسم الصلاصة. الجواب أن استقراءه رحمه الله جاء على المصدر اللي هو الكفر، بينما جاءت الآية باسم الفاعل الكافر. فاكرين لما احنا قررنا ما قرره الأئمة المتقدمون من الخطوات التي تتبع لفهم النصوص، من جملتها معرفة لغة العرب؟ الخلل بيجي من هنا، مش فاهم لغة العرب، فلا بد أن يقع عنده خلط ولا بد أن يقع في بدعة. أما لو فهم لغة العربي من الصعب مع بقية الأصول. فالجواب أن استقراء شيخ الإسلام جاء على يا إخوانا المصدر الإيه؟ المعرف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الكفر معرف بلام وجه مصدر، بينما جاءت الآية باسم الفاعل أو كافر، وفرق بينهم إذ المصدر يدل على الفعل وحده، أما اسم الفاعل فهو دل على الفعل وعلى من قام بالفعل وهو الفاعل. يبقى لما أقول كافر دل على الفعل والفاعل، ولما أقول كفر دل على الإيه؟ على الفعل وحده. لذلك فقد جعل ابن تيمية نفسه القول بأن المراد بالكفر في الآية هو الكفر الأصغر قولا لبعض أئمة السنة بل لعامة السلف، وقد تقدم كلامه. قال ابن عثيمين: من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فأولئك هم الكافرون. يعني العسيمين عليه رحمة الله يريد أن يقول إن اللي بيقول إن شيخ الإسلام قال أن لفظ الكفر يدل على الكفر الأكبر ويأخذ هذا القول يسقط على الآية، هذا خطأ، مع أنه ليس في هذه الآية أن هذا هو الكفر. وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه بين الكفر المعرف بأل وكفر وكفر منكرا. فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه هؤلاء كافرون أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج عن الملة، ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. وضحت؟ الفعل نقول إيه؟ هذا الفعل كفر. طيب الفاعل هنقول كافر. يبقى وصف الفاعل لا يقتضي منه أن يخرج عن الإيه؟ عن الملة. ده بالنسبة للدليل الأول والجواب عليه. الدليل الثاني قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن قيل وجه الاستدلال لمن استدل بالآية على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا دون تفصيل، فإن قيل أن الله نفى الإيمان عمن لم يحكم الشريعة وهذا يقتضي الكفر فلا وربك لا يؤمنون، قال لك نفى عنهم الإيمان. فالجواب أن المنفي هنا هو كمال الإيمان لا أصله، بمعنى لا كله. فالآية تحكم بنقص الإيمان لا بزواله. ياريت ناخد بالنا كويس، المنفي هنا يا أخواننا إيه؟ كمال الإيمان. طيب أعيد على مسامعكم كلام شيخ الإسلام في الإيمان، قال والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. واخد بالك؟ يبقى أصل وبعد ذلك واجب وبعد ذلك مستحب. فإذا نفى الإيمان إما أن يكون نفي الكمال أو نفي إيمان واجب، أما أصل الإيمان لا. طيب وبيان ذلك أن نفي الإيمان جاء في الشريعة وأريد به نفي الكمال لا نفي الأصل، ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واخد بالك؟ نص واضح، لا يؤمن في الكمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، نفي الكمال. أقول فإذا عرفت أن نفي الإيمان يأتي في الشريعة ويراد به نفي الكمال، وعرفت أن هذا الاحتمال يوجب التأني في التكفير بهذه الآية، فاعلم أنه جاء ما يصرف الإيمان المنفي في الآية من الأصل إلى الكمال، ومن هذه الصوارف صارفان اثنان. خبرك؟ يبقى هو الشيخ أراد إيه؟ يثبت أن الإيمان المنفي نفي الكمال، فجاء بأمثلة من النصوص وجاب مثالين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث الثاني والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والنفي هنا باتفاق نفي كمال. أراد أن يدعم موقفه وهو الصواب فقال إن الآية فيها صارفان يدلان دلالة واضحة على أن المنفي هو كمال الإيمان لا أصل الإيمان. الصارف الأول أن نفي الإيمان في الآية جاء في حق ثلاثة: من لم يحكم الرسول، من وجد في نفسه شيئا في على حكم الرسول، من لم يسلم بحكم الرسول. صح كده؟ ف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول فمن جعل المنفي هو أصل الإيمان أي كله لزمه أن يكفر هؤلاء الثلاثة. كويس، يكفر مين؟ الثلاثة، لأنه قال المنفي أصل الإيمان، يبقى يكفر من وجد في نفسه شيء من حكم الرسول، يكفر من لم يسلم لحكم الرسول، يكفر من لم يحكم الرسول، صح كده؟ طيب، فمن جعل المنفي هو أصل الإيمان لزمه أن يكفر هؤلاء الثلاثة، مع أنه جاء ما يدل على عدم كفر الثاني والثالث. ومن هذه الأدلة دليلان ظاهران، أي أدلة على عدم كفر الثاني والثالث. الثاني اللي هو من يا أخوانا؟ من وجد في نفسه شيء، والثالث من لم يسلم. أما أولهما فما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما فتحت مكة، قسم الغنائم في قريش، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم، أي من دماء من؟ قريش. وإن غنائمنا ترد عليهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم كما تعلمون، وأعطى أبا سفيان وأعطى فلان وفلان والأقرع بن حابس إلى غير ذلك، الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم عليه شيء، وقالوا هذه المقولة إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون، قالوا أيوة اللي بلغ صح. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. فقالوا يا رسول الله قد رضينا. فرضي الله عن الأنصار وعن جميع الأصحاب وأرضاهم، فما أبرهم وأصدق إيمانهم وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم كما تعلمون، الأنصار وجدوا في أنفسهم شيء ولا لا؟ بنص الحديث، بنص، لدرجة أن سيدنا النبي استدعى سعد وقال يا سعد ما هذا الذي بلغني عن قومك؟ قال يا رسول الله إن القوم وجدوا في أنفسهم شيء مما صنعت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين أنت يا سعد؟ قال إنما أنا من قومي، وأخبرك إنما أنا من قومي. وأيضا أريد أن نفرق، والكلام ده نبهت عليه قبل كده، بين ما فعله الأنصار بعد تقسيم الغنائم وبين ما فعله ذي الخويصرة التميمي. ذو الخويصرة ماله اعترض، قال هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. الأنصار قالوا هي صح وحق بس في أنفسنا شيء، واضح يا اخوانا؟ يعني قالوا اللي انت بتعمله حق بس احنا لن نستطيع أن نستوعب اللي انت عملته، مع أننا نقر بأنه حق، بس وضح لنا. وزين بالكم زي بالضبط مثلا، يعني المثال اللي جاي ده جدل، إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليملقه، قال لك يا عم أنا معتقد أنه صح بس مش قادر استوعب وجه الصواب في فين، فقال لك خلاص فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، فإذا أصاب الدواء موطن الداء بريء، يبقى انتهى، يبقى وضحنا، يبقى أنت الأصل عندك ثابت، واخد بالك آخر فضل، ولكن في النفس فيها شيء، كما قال ربنا عز وجل حاكيا عن خليله إبراهيم، قال أولم تؤمن؟ قال ولكن يطمئن قلبه. هي دي، يبقى فرق بين اعتراض ذي الخويصرة التميمي وبين اعتراض مين؟ الأنصار. فرق بين الاثنين، فالأنصار مصدقين بأن ما هو الحق وهو الوحي، ولكن كان في أنفسهم شيء لأنهم بشر، لأنهم بشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا في أنفسنا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له. لذلك أيضا في نفس القصة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص، يقول سعد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، فأعطى رجلا وترك آخر. ده سيدنا النبي بيعطي واحد وترك ايه تاني. يقول سعد بن أبي وقاص فقلت يا رسول الله أعطيت فلان وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما يقول سعد فجلست ثم غلبني انتبه ما أجد في نفسي فقمت. فقال لي أو مسلما فجلست ثم غلبني ما أجد في نفسي فقمت. فقال لي أو مسلما ثم قال لي يا سعد إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. الإمام النووي يعلق على فعل سعد بن أبي وقاص ويقول ظن سعد أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الإيمان والاستقامة ومن أجل ذلك قال أعطيت فلان وتركت فلان. واخد بالك؟ فلما بين له أن الأمر ليس على قدر ما عندهم من إيمان بل الأمر تأليفا للقلوب سكت سعد. وضحت؟ أركز تاني بين اعتراض ذي الخويصرة واعتراض الأنصار. ذي الخويصرة اعترض على القضية هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الأنصار قالوا إيه؟ حق اللي أنت فعلته ولكن نجد في أنفسنا شيء، إن هذا لهو العدل يعطيهم وإن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليه. فاعتراض الأنصار كان النفس فيها شيء لأنهم بشر. أما اعتراض ذي الخويصرة يعترض على القضية من أولها، شتان بين الأمرين. يبقى هنا من الذي يجرؤ أن يكفر الأنصار؟ ماذا بركوا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. يا محمد اعدل. هو هنا ايه؟ اعترض على الفعل من اوله وقدم العقل على النص. ايه وجه العقل بقى؟ يعني ما وجه تقديم العقل على النص في قصة ذي الخويصرة؟ النص هنا فين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والعقل ازاي تعطي ابو سفيان وفلان وفلان وتسيب ابو هريرة وتسيب مثلا ايه سعد بن ابي وقاص وخالد وتسيب فلان وفلان؟ يبقى هنا رأى ان المصلحة تقتضي ان نعطي هؤلاء السابقين الاولين وليس من المصلحة ان تعطي هؤلاء الذين ما زال طعام اهل الكفر في بطونه. فاعترض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل ان هو يعترض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم معناه اعترض على الله عز وجل، لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها ايه؟ واحد. واضح يا اخوانا؟ الدليل الثاني. وأما ثانيهما فحديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جئنهم أزواج المكتوب هنا كلامه أن أزواج النبي جئنهم يناشدنه العدل في بنت أبي قحافة، يعني عائشة. يناشدنه العدل في بنت أبي قحافة يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا أم سلمة وبعض أزواجه يناشدنه العدل في بنت أبي، وأرسلوا فاطمة ابنته، يعني يناشدنه العدل. مفهوم يا أخوانا؟ في بنت أبي قحافة. فذهبت فاطمة وذهبت أم سلمة، فكأن أزواج النبي وجدوا في أنفسهم شيء من عدل النبي صلى الله عليه وسلم بينهن، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه كان فيه شيء من المحاباة لعائشة رضي الله عنها. يبقى النفس فيها شيء. تفضل.
هل من عدل النبي ولا من عدل الصحابه في اعطاء الهدايا في يوم عائشه؟
لا، هم ان يناشدنه العدل في بنت ابي قحافه.
يناشدنه العدل في الصحابه ان يعطوا الهدايا في ايامهن كما يعطون.
لم اقف على هذا لقول اهل العلم، فان وقفت عليه على الراس والعين. ماشي يا اخي. تفضل. ما احنا قلنا الكلام ده، ما احنا قلنا يا اخوانا فعل الصحابه في الغنائم هم مقرين ان هو حق، بس النفس فيها ايه؟ وارادوا ان يزيلوا هذا الشيء وشتم. انا بقول لك شتان لما اقول لك ايه، انا مثلا دخلت عليك البيت مثلا يعني لقيتك ماسك زوجتك مكتفه وموتها من الضرب مثلا، يعني وده مش هيحصل. واخد بالك انت ازاي؟ فأنا أعلم أنك رجل وقف عند الحدود واخد بالك، وأنت لا تقترف المحارم، ولكن يعني حك في صدري قلت لك يا أخي فضل يعني أنا أنت ما غلطتش، بس بين لي أنت عملت كده ليه. يبقى انا في الاول بسلم ان انت ايه ما غلطتش، بس بقول لك الفعل ده مش قادر استوعبه لقله مداركي، فبين لي فبينت لي. قلت له خلاص واضح يا اخوانا دي. طيب اقول فاذا كان المنفي عن الثالث والثالث هو عن الثاني والثالث هو الكمال، فلا بد ان يكون كذلك في حق الاول، وان كان الثاني والثالث لا يكفران فالاول كذلك سواء بسواء، لأن الوعيد الوارد في حقهم واحد. الشيخ عاوز يقول يا إخوانا جاب أدلة على أن المعني بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، قال إن اللي هو سيجد في نفسه حرج مما حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر، وكذلك لم يسلم لا يكفر، فإذا الأخريان لم يكفر بذلك فالأول سواء بسواء، لأن الوعيد جاء في حق مين؟ الثلاث. فلو كفرنا الأول وتركنا الأخريين هذا إعمال للهوى، أما الصواب أن الثلاث لا يكفرون والمنفي هو كمال الإيمان. طيب وإن قارنت هذا بقول ابن تيمية في الآية وهذه الآية وهذه الآية، يعني أي آية شيخ الإسلام؟ لا فلا وربك. قال الشيخ الإسلام ومما يحتج بها ومما يحتج به ومما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله، اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشيخ الإسلام إن الخوارج احتجوا بهذه الآية على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله. فقد تجلى لك الأمر. الصارف الثاني، الصارف الثاني على أن الآية المنفي فيها هو كمال الإيمان لا أصل الإيمان ولا كله. الصرف الثاني وفيه مبحث دقيق أن الآية نزلت في رجل من في رجل أنصاري بدري، والبدريون محفوظون من الوقوع في الكفر الأكبر، ودي مسألة مهمة جدا. فضل دي على الوقت يا شيخ خاطر ربع ساعة. طيب لو فهمنا لماذا قرر العلماء أن أهل بدر محفوظون ومعصومون من الكفر الأكبر هتفرق معنا كتير جدا. فأرجو اللي معاه الكتاب المذكرة ينظر فيها جيدا، واللي ما معهوش ينظر لمن معه. وأخواتنا النساء نعتذر لهن وسيأتيهم إن شاء الله المذكرة يوم السبت القادم. طيب يبقى الأهل بدر محفوظين من الكفر الإيه؟ الأكبر. وسبب نزول الآية أنها حدثت بين بدري واخد بالك وبين الزبير. يقول وذلك أنه جرت بين الزبير وذاك الرجل اللي هو البدري خصومة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء أغضب الأنصاري، فقال إن كان ابن عمتك، والقصة عند الإمام البخاري. هو تقريبا هنا ما جابش القصة فأسمعكم إياها. حاصلها أن الزبير بن العوام اختصم مع رجل من الأنصار في شراج من الحرة، أي في مسيل الماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك، يعني كأن المية جاية من مكان معين وهتمر على أرض الزبير أولا. فالزبير جه أم حبس المية بسد حتى يتمكن من إيه؟ من سقيا أرضه. فالأنصاري راح للزبير قال له لا افتح السد، هيفتح السد يبقى المية هتمشي لن تصل إلى أرض الزبير. افتح لا ما افتحش، اختصموا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال له اسقي يا زبير، اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى مين؟ إلى جارك. جاره اللي هو مين؟ الأنصاري البدري. احفظ هذا جيدا. فقال الأنصاري أو إن كان ابن عمتك، الكلمة جبل يقدر يشيلها؟ أبدا. واضح المعنى ولا مش واضح؟ أو إن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم ارسل الماء إلى جارك. الرواية بتقول فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان الحكم الأول فيه شيء من السعة للأنصاري. اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. تفسير الجدر كما قال الحافظ الفتح وغيره إن هي علامة كان متعرف عليها عندهم، يصل الماء عندها يلزم الرجل بإرسال الماء إلى جاره. وقال إن الجدر هذا كان صور حول الحائط حتى يصل الماء بحذاه ثم يرسل الماء إلى جاره. فإن كان ابن عمتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. يقول الزبير فما أحسب هذه الآية إلا وقد نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول فانظر كيف غضب ذلك البدري ولم يقع منه التسليم الكامل بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الأمر. قال ابن باز، وطبعا لما نقول ابن باز هذا لطلبة العلم، أما العامة فممكن يقبل وممكن لا يقبل. تعليقا على قوله تعالى فلا وربك الآية، فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها أي بالشريعة، أو قال أنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية، فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافر كفر أكبر. رأيكم في كلام ده إيه؟ كلام متينه. واحد بيقول لك يجوز أن نحتكم إلى الآراء ويجوز أن نحتكم إلى الآباء والأجداد وإلى القوانين الوضعية الشرقية والغربية والوسطانية، هذا كافر. أخبرك لا مش مستحيل، هو جوز جوز بس. أما الذي يرى، انتبهوا بقى، أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله، تحكيم شرع الله، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو لأمور سياسية أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون ناقص الإيمان وقد انتفى في حقه كمال الإيمان، وهو بذلك كافر كفر أصغر وظالم ظلم أصغر وفاسق فسقا أصغر. كلام واضح. قال ابن تيمية عليه رحمة الله كل ما نفاه الله ورسوله، انتبهوا لهذه القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، لا إيمان لمن لا أمان له، واخبلك لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع، واخبلك لا صيام لمغتاب مثلا يعني، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. احفظ هذا جيدا. يبقى لا إيمان لمن لا أمانة له، المنفي ده لأنه ترك واجب، ترك إيه؟ واجب من ذلك المسمى، لا لترك ركن أو أصل. مش احنا عندنا قلنا عندنا أركان ها واجبات ها ومستحبات، يبقى لما ينفي الشارع اسم من مسمى أسماء الأمور الواجبة واخد بالك، ده بيبقى نفي الايه؟ لنفي واجب. ومن هذا قوله تعالى، أي من هذا المثال أو من هذا القبيل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، إيه هي الغاية؟ التحكيم، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. هذه كلام شيخ الإسلام. وقال رحمه الله: فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته، كقوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون الآية. فإن قيل: فما الدليل على حفظ الله لأهل بدر من الوقوع في الكفر؟ والدرس اللي بعد كده ايه؟ قول مفيد. طيب، فإن قيل: فما الدليل على حفظ الله لأهل بدر من الوقوع في الكفر؟ طبعا هنا ممكن واحد يقول لك ايه؟ الله، طب أهل بدر ربنا عصمهم من الكفر، نعم. طب عصمهم من بقية المعاصي غير الكفر؟ لا. طب ليه؟ ما هو كلمة ليه ديت احنا تبع الدليل. دل الدليل على أن الله عصمهم من الكفر، ودل الدليل على أن الله لم يعصمهم من غيره من الكفر. واحد يقول لك ألا، طب كان من باب أول لما عصمهم من الكفر أن يعصمهم ممن هو دونه؟ نقول له الكلام ده كلام عقلي يخالف النص لا يعول عليه. احنا بقى عاوزين نشوف الدليل على ان الله عز وجل عصم هؤلاء من الايه؟ من الكفر. بحيث لما نيجي نقول بقى فلا وربك لا يؤمنون، نقول له اسمع، ده نزلت في بدري، فلما نفى عنه الايمان لا يؤمنون مع انه عصمهم من الكفر، دل على ان المنفي ايه؟ كمال الايمان. وضحت ولا لسه؟ نشوف بقى الادله. فالجواب ان الله تعالى قد اوجب لهم الجنه كما في قصة حاطب رضي الله عنه، فإن الله تعالى أوجب لهم الجنة كما في قصة حاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. اعملوا إيه؟ ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. أقول: فمن لم يقل بخصوصيتهم وحفظ الله لهم من الوقوع فيما يخرج من الملة فقد أوجب تعارض الحديث مع قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك أن الكفر والشرك الأكبرين لا يغفران، وأن الله أوجب لأهل بدر الجنة. صح كده؟ وجه التعارض إيه؟ إحنا عندنا كده معروفين خالص إن اللي يموت على الكفر ويموت على الشرك ولم يتب وهو يعلم ده ماله؟ مخلد في النار. كويس؟ وربنا سبحانه وتعالى أوحى النبي بنص الحديث، بل قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو جوزنا على أهل بدر الوقوع في الكفر تعارض النص مع الحديث، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والحديث بيقول: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فإن قيل: ألا يحتمل أن يقع أحد من أهل بدر في الكفر لكنه يوفق للتوبة من ذلك الكفر فيموت على التوبة فيدخل الجنة فلا تتعارض النصوص؟ كلام واضح؟ كلام مقبول، ولكنه يرد عليه إرادات. فالجواب من وجهين: أن الله قد غفر لأهل بدر ولم يقيد ذلك الغفران بالتوبة، والواجب إعمال هذه الفضيلة في حقهم على إطلاقها وعدم تقييد ما أطلقه الله. ثاني كلمة يحتاج إلى أرباب عقول كأمثالكم. ماشي. تاني، أنا لا أخبئ عليك لما قرأت الكلام ده قعدت في ساعة على ما فهمته، بس طبعا أنتوا أرجح عقولا بكثير، فأنت كبيرك خمس دقايق إن ما فهمتش هتبقى زي وتبقى مصيبتك سودة. تاني، الحديث القدسي ربنا بيقول فيه إيه سبحانه وتعالى؟ اعملوا ما شئتم فقد إيه؟ غفرت لكم. غفرت فعل ماضي. كويس. طيب، المغفرة ديت قيدت بالتوبة أم مطلقة؟ من قيدها يلزمه الدليل، مش ده اللي احنا عارفينه؟ يعمل بالإطلاق على إطلاقه إلا إذا أتى دليل، ويعمل بالعام على عموم إذا لم يأتي التخصيص، مش ده اللي احنا عرفناه؟ فهذا اللي بيقول أن الله قد غفر لأهل بدر ولم يقيد ذلك الغفران بالتوبة، والواجب إعمال هذه الفضيلة في حقهم على إطلاقها وعدم تقييد ما أطلقه الله. طيب، ولو قيل بهذا، ما مقصد الشيخ بقوله بهذا؟ بالتقييد، اللي هو تقييد المغفرة بالإيه؟ بالتوبة. ولو قيل بهذا لعطلنا تلك الفضيلة، ولما كان لشهودهم بدرا مزية. وذلك أن أهل العلم متفقون على أن جميع الذنوب حتى الكفر تغفر بالتوبة، ولو كان الذنب أهل بدر مغفورا لهم إذا تابوا منه لما كان لذلك الفضل ما يميزهم عن غيرهم. واضح ولا لا؟ يعني مثلا هنقول مثلا، يعني مثلا عثمان بن عفان حضر بدر، صح؟ لم يحضر بدر، ولكن عده العلماء أنه من أهل بدر، وأنا قلتها متعمد. ماشي يا مشايخ؟ النبي عدهم، صح؟ طيب، بلاش عثمان يا سيدي. أي بدري وقع في الكفر وتاب، وواحد من سنة 1433 وقع في الكفر وتاب، التوبة مقبولة لا؟ والذنب مغفور لا؟ ما الفرق بين بتاع 433 وبين أهل بدر؟ مفيش فرق. يبقى عطلنا الإيه؟ عطلنا المزية. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة دي؟ شوف بقى كلام شيخ الإسلام، كلام بصراحة في منتهى الجزالة وفي منتهى الفصاح. قال شيخ الإسلام: قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا إيه؟ ما شئتم، اعملوا ما شئتم من الذنوب ولا بالطاعات. بتقول ايه يا ولد؟ ما بتقول لي سنان ليه؟
يعني حتى لو عملت طاعات،
الطاعات هتغفر؟
لا،
خبر ايه اللي جرى لك يا
ولد؟ ما جاءت بعدها من الكلام.
الله يكرمك. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف بقى شيخ الاسلام بيقول ايه؟ ان حمل على الصغائر او على المغفره مع التوبه لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، صح؟ مظبوط ولا لا؟ لان احنا زيهم كده بقى. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم ان الكفر لا يغفر الا بالتوبه، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفره باجتناب الكبائر. ماشي؟ ثاني. ايوه، ناخد بالي. أما هي كتب شيخ الإسلام لوحدها ما ينفعش حد يقرأها لوحده أبدا. والله لا، مش سهل. لا، ده عاوز واحد يكون من الراسخين ويتأنى، وإن أشكل عليه شيء ما يكبرش، لأن الإمام أو شيخ الإسلام كان شيخ الإسلام. طيب، يقول: إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيره. دي مفهومة صح؟ طيب الحمد لله، كده وصلنا نص سك. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر، يعني نقول إيه؟ اعملوا ما شئتم، ويدخل فيها الكفر. ليه؟ لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، والله غفر لهم مغفرة مطلقة. اتفهمت ولا لا؟ لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. ليه؟ لأن الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر بيمشي علي وعليك. وضحت ولا لسه؟ فدل هذا على أن الله عصمهم من. نعم، حاضر. الوقت خلص. وإن الله لا يأمر بالزنا ولا يأمر بشرب الخمر. طيب، إزاي بقى اتهم من ديت؟
من الخير، وإن حدث لكم بعض الهفوات أو بعض الصغائر هو مغفور لكم.
لما قدمت من أعمال الخير.
ما اختلفناش، بس أنت هتقول إيه؟ ما ينفعش نحملها على الكفر، لأن الله نقول إيه؟ اعملوا ما شئتم يدخل فيها الكفر، أن الله لا يأمر بالكفر، ما هو أيضا لا يأمر بالزنا ولا بالفحشة.
نعم.
ماشي يا أخي فضل؟ بعيد كلام شيخ الإسلام تاني. قال شيخ الإسلام، يا أخي سبحان الله، الإمام ده إمام عجيب، ده يقول عن نفسه كنت أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ثم أذهب وأمرغ وجهي في التراب ساجدا لله وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، بعد أن يصل إلى 100 تفسير للآية الواحدة لم يشبع رغبته مما طهر الله به سريرته عليه رحمة الله ورضي الله عنه. لذلك يقول الحافظ الذهبي وهو من تلاميذ ابن القيم وخبره، قال لو أقسمت بين الحجر بين الركن والمقام، نعم، وقلت أن شيخ الإسلام لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه لبررت من تبحره وشدته عليه رحمة الله. ومع ذلك هو بشر ولا مش بشر؟ يؤخذ من قوله ويرد أم لا؟ بس إياك أن تطلب هذا. إن حمل على الصغائر اللي هو قوله اعملوا ما شئتم، أو على المغفرة مع التوبة، يعني نقول إيه؟ اعملوا ما شئتم من الصغائر واعملوا ما شئتم من الذنوب بس توبوا هغفر لكم. واضح ديت؟ لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، مظبوطه؟ طيب، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر، ليه؟ لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، وربنا أخبرهم أنه غفر لهم مغفرة مطلقة. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. ليه الكلام ده؟ ليه؟ لأن احنا معشر المسلمين غير أهل بدر، إن صنعنا صغائر واجتنبنا الكبائر، مجرد اجتناب الكبائر تغفر الايه؟ الصغائر. يبقى دل على ذلك على عصمة أهل بدر من الوقوع في الكفر والشرك، فاحفظ هذا فهو مهم جدا. فإن قيل مالها؟ لا، ليه مش معصوم من الكبائر؟ لأن قدامة بن مضعون شرب الايه؟ الخمر، وهي كبيرة، صح؟ ومصطح ابن أبي أساسة وجود ده في حد وهو كبير، ما يخونك كده؟ مغفور الكفر بس. نعم. وأمر حاطب. ماشي يا اخوانا كده. إن الآية، خد بالكم اللي جاي لأن برضو مشكلة كبيرة اللي جاي. فإن قيل إن الآية تنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الشريعة، ولا يلزم من ثبوت هذا الحكم أن يكفر ذلك الصحابي، لأن الحكم على المعين له شروط وموانع. فالجواب أن هذا الصحابي المعين له تميز على غيره بأن النص قد نزل فيه ولا وجه لتفسير الآية بدون النظر فيما نزلت. فمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أنه لا خلاف في دخول من نزل فيه النص دخولا أوليا. واضح. قال ابن تيمية والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. وقال ابن القيم فلا يخرج محل السبب عن الحكم ويتعلق بغيره، بل قد نقل الزركشي الكلام. ماذا أفصله شوية؟ طيب حاضر. يعني مثلا بقول إيه شيخ الإسلام تيمية، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. الظهار نزل في مين؟ خولة بنت مالك بن ثعلبة وأوس بن الصامت، وما كان زيهم من المكلفين، واخد بالك. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان في منزلته. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الإيه؟ المطهرين، واخبلك. وقال ابن القيم فلا يخرج محل السبب عن الحكم، أي الشيء الذي تسبب في الحكم ما يخرجش عنه. يعني حصل من 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 خولة بنت مالك مع زوجها كذا وكذا، بسبب اللي حصل دهوت وكان في الكتاب مسطورة أنزل ربنا عز وجل حكم الظهار، ننفع نطلع خولة وزوجها من من الحكم ده؟ ما ينفعش. أدي معنى كلمة فلا يخرج محل السبب عن الحكم. بل قد نقل الإمام الزركشي حكاية بعضهم الإجماع على ذلك، فقال إن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حقاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب، لأن دخول السبب قطعي. واضح يا إخواننا؟ نعم. مش كان بمنزلته أي مكلف مثله؟ لا لا، فين؟ لا لا، هنا احنا بنتكلم في كلمة ايه؟ لا يؤمنون. اللفظ عام ولا خاص؟ عام، ما يخصص. يعني انت اخونا عاوز يقول ايه؟ خدوا بالكم كلام اخينا لانه كلام يعني مهم. يقولوا يبقى الآية نزلت في اهل بدر، يبقى لا يؤمنون نفي الكمال عن اهل بدر، اما في غيرهم نفي اصل الايمان. هذا لا تريد ان تقوله؟ يبقى انت كده خصصت الآية وهي عامة، وهذا بغير دليل. ماشي يا فضل؟ مظبوط. لا، منزلت اي مكلف، مش منزلت بدنا، مكلف. معايا يا اخوانا كده؟ اتفضل يا اخوان. نفي لأنه ترك واجب من واجبات هذا المسمى. فين؟ نعم، أحسنت. بص يا أخي الفاضل، القاعدة العامة أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة الأصل فيه النفي جه لترك واجب أو مستحب، ده الأصل. نخرج عن هذا الأصل بقرينة؟ نخرج. واضح ده الفضل؟ أي نعم. ها هنأخذ إن شاء الله.
على كل شيء من أهل التكفير ليكفر الحاكم الذي يأكل بهم أزواج، ماذا يقولون؟ كل شيء بيعمل حاجة اسمها اللجنة التأسيسية للدستور.
ده خد بالك، لسه ده فضايحهم هتيجي أكتر. ما لسه عملوا حاجة لسه بس لما الرئيس يقعد